أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيات 25 إلى 27 من سورة المرسلات. كنا نتحدث في الدرس السابق حول المقطعين الأولين من سورة المرسلات، المقطع الأول الذي كان يتحدث عن الملائكة، والمقطع الثاني كان يتحدث عن توقيت الرسل. المقطع الثالث المقطع الثالث كان يتحدث عن أصل خلق الإنسان، وأنه خلق من ماء مهين. الآن يريد أن يتحدث عن هذا المقطع الجديد، المقطع الرابع، الذي يشير إلى أصل خلق الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ الكفات أي بمعنى الضم، يعني كفت تأتي بمعنى ضمة، يعني بمعنى الأرض مضمومة. بالتالي أن لا نشاهد أن الأرض متفرجة فيما بينها، بل هي كتلة واحدة. هذا معنى الكفات. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي بمعنى أن الأحياء هم الذين على ظهرها، والأموات الذين هم في بطنها. كفاتا أحياء وأمواتا. بالتالي إذا تأملنا في هذه الآية سوف نجد أن الآية صحيح تتحدث عن أن هنالك بعض الناس فوق الأرض وبعضهم تحت الأرض. من فوقها هم الأحياء، من فوقها هم الأحياء، ومن تحتها هم الأموات. وبالتالي إذا جئنا إلى الضم سوف نجد أن الإنسان هو الإنسان، سواء كان فوق الأرض أم تحت الأرض. غايته أن فوق الأرض عمل بلا حساب، والذين في باطنها الأموات حساب بلا عمل. ثم قال بعد ذلك: وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني جعلنا في الأرض رواسي شامخات. والمراد من الرواسي هي الجبال، لأن الجبال تسمى أيضا بالرواسي. ها انظروا، القرآن الكريم في واحدة من آياته يقول: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، في سورة الرعد. أيضا في سورة الحجرات أو الحجر يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. في سورة النحل أيضا يقول: وألقى في الأرض رواسي. في سورة الأنبياء يقول: وجعل في الأرض رواسي أن تميد بهم. انظروا، يعني المراد من هذه الرواسي التي هي الجبال حتى لا يكون هنالك اضطراب فيها. من هنا كانت الجبال ماسكة للأرض، يعني هي التي تمسك الأرض، ولذلك عبر عنها بأنها رواسي حتى لا تميد بهم، أي بمعنى أنها لا تضطرب بهم. ووصفها بأنها شامخات في الآية التي نتحدث عنها، وجعل فيها رواسي شامخات، أي بمعنى أنها لها شيء من الشموخ، لها شيء من العلو. ولذلك انظروا، يتميز الجبل عن غيره بأنك تنظر إليه بإكبار، تنظر إليه بإعجاب. هنا يعني فرق بين أنك تنظر إلى الجبل لوحده وبين أنك تنظر إليه متأملا في قدرة الله تبارك وتعالى. وجعل فيها رواسية شامخات، ثم قال وأسقيناكم ماء فراتا. الإسقاء بمعنى الإعطاء، أعطيناكم ماء فراتا. الفرات الذي يكون شربه لذيذا، فكيقول بأنه هذا عذب فرات، أي بمعنى يوجد فيه لذة. ثم قال بعد ذلك ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآية تتعدد عدة مرات، هي تتعدد هنا في سورة المرسلات، كل مقطع يذكر فيه حديثا عن جهة من الجهات، ثم يختمه بأي شيء؟ يختمه بهذا التهديد، ويل يومئذ للمكذبين، أي بمعنى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بهذه النعم. فبالتالي جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، جعل فيها رواسي، أسقيناكم ماء فراتا، ثم جاء وقال ويل يومئذ للمكذبين. المقطع الجديد، المقطع الجديد ماذا قال؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر، ويل يومئذ للمكذبين. هذا المقطع، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي بمعنى اذهبوا. انطلقوا، انظروا إلى التعبير، التعبير ما قال اذهبوا، انطلقوا يعني أنك تؤخذ بسرعة، هذا يجر المرء إلى العذاب، جر. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يعني ما كنتم تكذبون به من العذاب. ثم قال انطلقوا إلى ظل. الظل ما معنى الظل هناك في الآخرة؟ الظل هناك بمعنى الدخان. انظروا، فعندما يقال أنه انطلقوا إلى ظل، هذا الظل هو عبارة عن الدخان الذي يكون للجهنم، الذي يكون للنار، وهذا هو في واقعه ليس ظلا، يعني لا يستظل به. الظل الذي يستظل به يعني الأشياء لها ظل، مثلا البيت، المركبة، البناء، الجبل، هذه كلها ظل، تقي الإنسان في ظلها من حرارة الشمس. أما هذا الظل، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل، يعني انطلقوا إلى دخان جهنم ذي ثلاث شعب، يعني أنه متشعب إلى ثلاثة جهات، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني لا أنه ظل يمكن أن يقي الإنسان، ولا هو يقي أيضا من النار. انظروا إلى خصوصية يوم القيامة، يعني الأشياء في يوم الظل للأشياء من مقتضيات عالم الدنيا، أما هناك في الآخرة فلا يوجد للأشياء ظل. انطلقوا إلى ظل، تقول شيخنا كيف يقول؟ هو يقول انطلقوا إلى ظل. ها انظروا، أنه هذا الظل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث، لا ظليل، لا ظليل يعني لا يظل. فبالتالي إذا كان لا يظل فهو في واقعه ليس ظل. هم من هنا قالوا بأن المراد من الظل هنا عبارة عن الدخان الذي يكون لنار جهنم، وليس الظل الذي موجود في حياتنا. انظروا، إنها ترمي بشرر، أي بمعنى أن جهنم تلقي بشرر يتطاير منها كالقصر، يعني يشبه من ناحية كبره من ناحية عظمه هذا الشرر الذي يتطاير من جهنم بمقدار القصر. انظروا كأنه جمالات صفر، يعني الجمالات جمالات، يعني بأن المراد به الجبال، أو قيل المراد به السفن أو جبال السفن، يعني السفن الكبيرة. فبالتالي عندما يقول جمالات صفر، يعني يريد أن يقول أن الكبر الذي يكون لهذا الشرر يكون بهذه العظمة. انظروا كأنه جمالات صفر، يعني كأن الشرر مثل سواد يميل إلى الأصفر. بالتالي يعني الشرر التي يقذفها النار من نار جهنم في الضخامة هو كأنه قصرا، من ناحية اللون هو جمالات سود، يعني السفن الكبيرة التي تكون بهذه الهيئة. وبالواقع هذا يعني الكلام عندما يسمعه الإنسان العاقل يتخوف. لماذا؟ لأن شدة الوقع لهذا الكلام على النفس مؤثرة جدا، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. بدأ الآن مقطع جديد يتحدث فيه عن يوم القيامة. هذا يوم لا ينطقون، واحدة من خصوصيات يوم القيامة أن الإنسان لا ينطق. لماذا؟ لأنه هذه الدهشة التي يعيشها تجعله لا يستطيع أن يتحدث. ها انظروا، لا يستطيع أن يتحدث. الخوف يوم القيامة يجعله لا يستطيع أن يتحدث. وقيل بأن المراد من أنه لا ينطقون باعتبار أن القرآن الكريم يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالجوارح هي التي تتكلم، لا لسان الإنسان هو الذي يتكلم. ها انظروا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا هم يستطيعوا أن يعتذروا ولا يوجد لهم إذن حتى يستطيعوا الاعتذار. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، أيضا رجع وتهدد وتوعد المكذب بهذا اليوم. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بدأ مقطع جديد، يعني كل مقطع يتحدث فيه، كل مقطع يتحدث فيه يختمه بالتهديد. ويل يومئذ للمكذبين، سواء كان الحديث عن نعم من نعمه أو آية من آياته، أو يتحدث عن طريقة خلق الإنسان أو عن إرسال الملائكة، هذه كلها ينبغي التصديق بها والتكذيب بها، يوجب استحقاق هذا التهديد. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل. يوم الفصل، المراد من الفصل هو ما يفصل بين شيئين، فيقال فصل بين بدن الإنسان ونفسه، فصل بين الليل والنهار، فصل بين المغرب والمشرق. الفصل هو ما يفصل فيه. سمي يوم القيامة يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الخلائق، جميع الخلائق، ولذلك قال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني جمعناكم أنتم ومن كان قبلكم جميع الناس، فإن كان لكم كيد فكيدون، أي بمعنى فإن كانت لكم حيلة يمكن أن تدفعوا فيها عن أنفسكم فاحتالوا بهذه الحيلة. هذا تهديد، وبعبارة أخرى هو يبين عجز الإنسان بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، لا يملك لنفسه أن يقدمه أو يؤخر في هذا اليوم. قال فإن كان لكم كيد فكيدون، ثم قال بعد ذلك ويل يومئذ للمتقين. انظروا، انتهى الكلام أيضا في هذا المقطع. المقطع الجديد يصور فيه المقابل لهم وهم أهل الجنة، ماذا قال؟ إن المتقين في ظلال وعيون. الآن تقولون شيخنا يعني هذا الظلال كالظل الذي هو في الحياة الدنيا. انظروا، الظل في الحياة الدنيا، الظل في الحياة الدنيا هو ملازم للأشياء وبالتالي ينتهي بانتهاء الأشياء، لكن الظل في يوم القيامة ليس كذلك. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجنة يقول مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. انظروا هنا ماذا قال؟ إن المتقين في ظلال وعيون. في سورة الرعد قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يعني ظلها دائم أيضا، لا يعني أنه إذا طلعت الشمس يوجد ظل وإذا غابت الشمس ينمحي هذا الظل، لا يعني بأنك عندما تسير تحت شجرة في الجنة لها ظل ثم ينتهي. لماذا؟ لأن الظل ذاك في تلك النشأة في الآخرة في الجنة دائم، ظلها دائم، يعني الأشياء ظل دائم، وهذا يعني أنه غير الظل الذي عندنا. لماذا؟ لأن الظل الذي عندنا مرتبط بالشمس، وهناك في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هنا القول بأن الظل هناك ليس كالظل هنا من هذه الناحية. عموما المتقون في ظلال وعيون، أي بمعنى أن لهم ظلال من جميع ما لهم في الجنة من أشجار، ظلها دائم يعني للجنة، وعيون باعتبار أنهم يشربونه من عيون متعددة، عينا فيها تسمى سلسبيلة. انظر، هذه عين أيضا من عيون الجنة، عيون أيضا غيرها من عسل من خمر التي هي لذة للشاربين، هذه العيون أيضا لهم، وفواكه مما يشتهون، يعني لهؤلاء المتقين ظلال عيون وفواكه مما يشتهون، يعني أي نوع يريدون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أبي أبشرهم بما كنتم تعملون، ثم قال إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني أن هذا الجزاء هو جزاء للمحسن. ويل يومئذ للمكذبين. انتقل الآن إلى المكذبين فقال كلوا وتمتعوا قليلا، هذا في الحياة الدنيا، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، أيضا رجع وهدد مرة أخرى، ثم قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. اركعوا يعني سلموا اخشعوا انقادوا لله تبارك وتعالى، لا يركعون أي بمعنى أنهم يعصون الله تبارك وتعالى في التسليم له، في الخشوع له، في الانقياد له. ولذلك عندما يقول ويل يومئذ للمكذبين لأجل أي شيء؟ لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا الركوع ليس بمعنى الركوع المعهود عندنا في الصلاة، يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي مع الساجدين. الركوع والسجود هنا بمعنى الذكر، يأتي بمعنى التسليم، يأتي بمعنى الخشوع. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، أيضا تهديد آخر، فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني إذا كانوا لا يؤمنون بهذا الحديث حديث القرآن، فبأي حديث بعد حديث القرآن يؤمنون. هذا هو تمام الكلام في سورة المرسلات، وبها ينتهي الكلام عن الجزء 29 من أجزاء القرآن الكريم حسب الترتيب في المصحف. دعونا نطبق هذا المقدار الذي ذكره المصنف، وإن شاء الله حينئذ نبدأ بالجزء 30 من سورة النبأ. قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، مصدر كفت أي ضمه، فبالتالي الأرض مضمومة، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. زين، قد يقال لماذا قال أحياء وأمواتا؟ باعتبار أنه مفعول به، ولذلك كان منصوبا، مفعولية لكفاتا ونكر تفخيما. لماذا قال أحياء وأمواتا؟ ما قال الأحياء والأموات؟ حتى يفيد التفخيم، التهويل، التكبير. وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني جبالا، ثوابت، عوالي. وأسقيناكم ماء فراتا، يعني عذبا. ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين يكذبون بهذه النعم. ويقال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يعني ما كنتم تكذبون به من العذاب. انطلقوا إلى ظل عفوا انطلقوا إلى ظل الذي هو دخان جهنم ذي ثلاث شعب لا ظليلة ولا يغني من اللهب، يعني يتشعب لعظمته أو يحيط بهم يمينا وشمالا ومن فوقهم هذه الشعب الثلاثة. وقيل هو النار، إنها أي هذه الشعب أو النار ترمي بشرر وهو ما يتطاير منها كالقصر، يعني في عظمته كأنه في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط والسرعة جمالات، جمع جمال، وقرئ حالات، يعني كأنه حالات صفر، هي هكذا قرئ يعني من دون نقطة. فإن النار صفراء وقيل سوداء، إذ سواد الإبل يشبه صفرة، وقرئ يشوبه صفرة، يعني عفوا، وقرئ جمالات، جمالات يعني بضم الجيم، جمالة ما غلظة من جبال السفن يشبه بها في امتداده. زين، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، يعني بما ينفعهم، فنطقهم كلا نطق أو بشيء دهشة وحيرة، وهذا في موطن ويختصمون في آخر، ولا يؤذن لهم، يعني في الاعتذار فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد يعني حيلة فكيدون، فاحتالوا لدفع العذاب عنكم، تعجيز لهم وتوبيخ عن كيدهم للمؤمنين في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون من الحسنات إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا يعني من الزمان وهو مدة أعماركم إنكم مجرمون يعني مستحقون للعقاب. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا يعني سلموا أو اخشعوا أو انقادوا لا يركعون يعني يفيد أن الأمر للوجوب يعني سلموا اخشعوا لله انقادوا وأن الكفارة مخاطبون بالفروع. هناك مسألة فقهية بأنه هل الكافر ملزم بالفروع يعني بالصلاة والسجود والصوم والحج أو ليس كذلك، يوجد خلاف عند الفقهاء. واحدة من الآيات التي يستدل بها على أن الكفار مكلفون بالفروع هي هذه الآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني بمعنى أنكم اعبدوا الله تبارك وتعالى صلوا لله، هذا يعني أن الكافر ملزم بهذه العبادات. عموما هي مسألة فقهية الفقهاء يذكرونها ويفصلون فيها في أدلة متعددة. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يعني بعد القرآن، إذا كانوا لا يؤمنوا بالقرآن فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ إذ هو أعظم حديث وأبلغه، فإذا كان يعني هذا الحديث القرآني الذي يؤثر في الإنسان هم لم يتأثروا فيه فكيف يتأثروا بغيره. انتهى الكلام في سورة المرسلات. الكلام في سورة النبأ يأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.